وذكر كان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: يا عباد الله اغسلوا اربعا باربع، اغسلوا وجوهكم بدموع الندم، واغسلوا السنتكم بذكر خالقكم، واغسلوا ذنوبكم بالتوبة، واغسلوا قلوبكم بخشية الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. ايها الموحدون، من الذي يرزقكم من السماء والارض؟ من الذي يملك السمع والابصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر الامر؟ من الغفور؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الرزاق؟ من الفتاح؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من الجبار؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ من الذي له النجم والشجر يسجدان؟ من الذي رفع السماء ووضع الميزان؟ من خالق الإنسان من صلصال كالفخار؟ من خالق الجان من مارج من نار؟ من رب المشرقين ورب المغربين؟ من مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ من الذي يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ يا الله 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 يا
وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. اغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يذيع هذا البيان الحاسم الجازم الراسخ البابخ الشامخ. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ الفقر ينسي والغنى يطغي والمرض يفسد والهرم يفند والموت يجهز والدجال شر غائب ينتظر والساعة أدهى وأفر. بادروا بالأعمال الصالحة، هذا نداء موجه من رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم من رسول الله. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا أقول اليوم؟ أشهد الله أنني حائر، ماذا أقول؟ أقول: يا ليت أمي لم تلدني حتى لم أرى هذا اليوم الذي انتهك فيه بيت الله. ماذا أقول يا رب؟ أقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اسمح لي يا سيدي يا رسول الله أن أؤجل الكلام عن هجرتك إلى وقت لاحق، فإن الأحداث تتزاحم والأرض تمر مورا تحت أقدام المسلمين، والمسلمون في أيامنا هذه كالغنم الشريدة في الليلة الشاسية. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وأبصرت مكوى الأعظم العطرات، وصابت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وضاع أريج تحت كل حصاة، فقل لرسول الله، قل لرسول الله: يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحصارات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. اسمحوا لي أيها السادة الأعزاء، مع الدرس الثاني والأربعين بعد المئة الثالثة، أن أتوجه بحضراتكم إلى سيد الخلق وحبيب الحق، مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية، سيدنا محمد.
صلى الله تعالى عليه وسلم
أذهب إليه في إحدى الليالي، أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ولف الظلام الكون في عباءة سوداء، والرسول يقول لغلام له يسمى أبا مويهبة: يا أبا مويهبة تعال لنزور مقابر البقيع الليلة، فإن الله أمرني أن أزورهم الآن. ويذهب الرسول مع أبي مويهبة إلى مقابر البقيع، وتحت الثرى أجسام تعيش في روضات الجنات من أصحابه ومن الشهداء. وقف الرسول يناجي الأموات في مقابر البقيع، فماذا قال لهم؟ قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، لقد أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى.
أتحسبون أن الذين جعلوا من المسجد الحرام موقعة حربية، وجعلوا من بيت الله ساحة للقتال، واحتلوا المآذن التي رفع فوقها الأذان من عهد بلاد، احتلوها بالمدافع الرشاشة، وتحسبون أن أصوات الرصاص التي انطلقت حول البيت الحرام الذي قال فيه مولانا ومن دخله كان آمنا، أتحسبون أن هذا سيضيع عند الله؟ إن كل فوقة رصاصة في البيت الحرام يهتز لها عرش الرحمن جل جلاله. إذا كنت لا تطيق أن يطلق أحد الرصاص في بيتك وأنت عبد مخلوق، فما بالك بمن أطلقوه في بيت مالك الملك وملك الملوك؟
لكن المسألة لها جذور ولها أعماق، وللأعماق أعماق. المسألة ليست بالسذاجة أو البساطة التي يحاول المسؤولون أن يفهموا الناس أنها مسألة سطحية. إن المسألة لها جذور، وتعالوا معي لنعود القهقرى وننقب في بطون التاريخ. إن العداء بين الكفر والإيمان، وإن الصراع بين الحق والباطل ليس ابن اليوم ولا ابن الساعة، كلا، إنه منذ هبط آدم إلى الأرض والحق في صراع مع الباطل، وسيظلان هكذا إلى أن ينفخ نافخ الصور، ولن يرتفع صوت الباطل إلا إذا غسل أهل الحق.
لن يرتفع صوت الباطل ولن يعربد في عرصات الدنيا إلا إذا غسل أهل الحق، ولن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل، لن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل. ليس البيت الحرام هدفا اليوم، إنما هو هدف من قديم العصور الخالية والقرون الغابرة. هل نسيتم أيها المسلمون الأعزاء يوم اعلن ابرهة حالة الطوارئ في جيشه واستعد لهدم الكعبة شرفها الله. انا فيتم هذا ان المسألة ليست مسألة رصاصات اطلقت ولا دبابات حاصرت ولا مدافع طوقت، ان المسألة تشير الى امور، تشير الى ان اوروبا ومن وراءها شرقا وغربا تحاول ان تعيد الحروب الصليبية، ولكن في اقدس المواقع واكرمها على الله. ولكني اقول من فوق هذا المكان الطاهر ما قاله عبد المطلب لأبرهة، قال له: اما الابل فهي لي واما البيت فله رب يحميه. البيت له رب يحميه. فحركت جيوش أبرهة 60,000 وكانوا يركبون الفيل، ولما اراد أبرهة ان يدخل مكة المكرمة وقف الفيل على مشارف مكة ولم يدخلها. حوله أبرهة الى الشمال فتحول، والى الجنوب فتحول، ولكنه عندما اراد ان يوجهه الى مكة تمثمرت اقدامه وكانها غاصت في اعماق الارض. اسألوا التاريخ من الذي حبس الفيل ولم يتحرك؟ انه الله، انه الله. ودخل أبرهة بدون الفيل ووجه انظارا الى اهل مكة بحظر التجول حتى لا يصطدموا بالقوات المسلحة. واستجاب اهل مكة للنداء، وكان ذلك عام 571 من الميلاد، العام الذي ولد فيه نور الهدى محمد، نفس العام الذي ولد فيه الهدى. كان مولده بشير نصر ونجاة للبيت الحرام، لكن أبرهة ظن أن الجو قد صفى له وليس بينه وبين البيت مقاومة تذكر، إذا فلتتقدم الجنود البواسل والوحوش الكواسر لتهدم البيت الذي بناه إبراهيم بإذن الواحد الديان، وتنقض حجارته حجارة حجارة. ليس في مكة مقاومة ولا جندي ولا حرس وطني ولا قوات خاصة ولا مدفعية ولا مدرعات ولا بحرية ولا طيران. وبينما هو يعطي الإشارة بالهدم إذ صدرت الأوامر من القيادة العليا من الجبار جل جلاله إلى سرب من سلاح الطيران يحمل بين أجنحته القنابل الذرية المصنوعة في نار جهنم، وتحرك السرب فورا. لم يكن من طراز الميغ ولا لسكاي هوك، انما كان من طراز كن فيكون. اعجبوا معي لقدرة الواحد، اعجبوا الى سنة الله مع الجبابرة. عندما اراد ان يعلم النمرود الادب وهو يقول انا احيي واميت، لم يجرب له لواء من ملائكة السماء، ولم يرسل له الأسطول السابع ولا حاملة الطائرات الضخمة. أتدرون ماذا أرسل الله للنمرود بن كنعان عندما قال أنا أحيي وأميت؟ أرسل له بعوضة ناموسة دخلت من أذنه واخذ التطن في رأسه فكان لا يفيق من قليلها الا اذا ضرب بالنعال على ام رأسه. هذا هو الذي يحيي ويميت. اتدرون كيف علم الله فرعون الادب؟ لم يرسل اليه رسولا جاهزا، انما اوحى الى امرأة ام موسى قال لها ارضعيه، فاذا خفت عليه، كان القياس ان يقول لها اذا خفت عليه فضعيه في السرير ولفيه واغلقي عليه الابواب، لكن الآية في جواب الشرط كان الجواب مفزعاً. إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في الماء. ثم ماذا؟ أتخاطبها يا ربنا بهذا الخطاب وأنت تعلم أنها أم، وتعلم أن ابنها كلدة كبدها وثمرة فؤادها؟ اسمع معي الى ما قاله مولانا: ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. هذه الآية الكريمة عبارة عن اسطول قرآني يتكون من 8 قطع قرآنية يستعرض قطعه على امواج القرآن الكريم. اشتملت هذه الآية وحدها على خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. أما الخبران أوحينا، ثم ماذا؟ إلى أم موسى أن أرضعه. الخبر الثاني: فإذا خفت عليه. الأمران: أرضعيه وألقيه، النهيان: وجاعلوه من المرسلين. الى اين يا رب سيذهب اذا القيته في الماء؟ قال لها: ياخذه عدو لي وعدو له. لا اله الا الله. عدو لله وعدو لموسى، ومع ذلك قال الله لموسى: والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. ومن صنع على عين الله ورعايته لا يخاف الخلق ابدا. وقبل ان يصل الصندوق كانت العنايه الالهيه قد وضعت محبه موسى في قلب اسيه رضي الله عنها زوج فرعون. قالت: قره عين لي ولك، لا تقتلوه. طفل يذهب ليؤدب جبارا. قال: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير. طير ابابيل، طير ضعيفة، تقود معركة جوية دربت اعظم تدريب في اكاديمية عسكرية مكتوب على بابها: وما يعلم جنود ربك الا هو. وحلق السرب في سماء المعركة، وقذف القوات المسلحة الأبرهية، قذفها بعنف بقنابل ما حجمها لا تزيد القنبلة منها على حبة عدد، لكنها كانت تنزل على رأس الفارس فتسقط رأسه وتنفد من دبره على الفيل فتدمره. ورجع أبرهة بعدما انفجر دماغه وانفجر بطنه ومات، رجع يجر وراءه أذيال الندامة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من فجيه، فجعلهم كعصف ماكول، زرع اكلته الديدان فعصفته عصفا. هذا هو تاريخ البيت الحرام. البيت الحرام مستهدف منذ أقدم العصور من قوى الباطل،
وليس البيت الحرام وحده، فمنذ يونيو
67 دخلت إسرائيل المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أولى القبلتين
وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله.
وبعد أن دخلته بحولين كاملين أشعلت النار فيه. لماذا تشعلين النار يا إسرائيل في بيت الله؟ إن المسألة ليست مسألة نار تشعل، إنما المسألة مسألة أحقاد تشعل في قلوب اليهود،
وسيظلونهم اليهود، اليهود قبل المشركين. إن القواد الذين قادوا جيش الفتح كانوا أربعة:
لواء الإسلام خالد بن الوليد، ولواء الإسلام الزبير بن العوام، ولواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولواء الإسلام سعد بن عبادة.
فلما دخلوا مكة كانت الأوامر مشددة من القائد العظيم محمد ألا يريقوا دما ولا يهتكوا حرمة.
ولما دخلوا إلى أعماق مكة نادى سعد بن عبادة قائلا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا عسكريا بعزل سعد بن عبادة، وقال له: يا سعد، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، إننا في بلد الله الحرام.
عزل لواء الإسلام سعد بن عبادة،
وللحكمة البالغة التي كان دائما يتمتع بها القائد العظيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه،
عين مكانه ابنه قيس بن سعد. عزل الأب وعين الابن
حتى يداوي الجراح الدامية بتنسم الروحانيات الصافية. كان حكيما في كل أفعاله، كان عميق الفهم، كان نافذ البصيرة، كان عبقري الفؤاد، كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. إنه الرسول. فماذا حدث؟
ماذا حدث؟ ذهب علي بن أبي طالب إلى عثمان بن طلحة
وكان معه مفتاح الكعبة ولم يكن أسلم بعد. قال له علي: هات المفتاح يا طلحة ليسلمه لرسول الله. فأبى طلحة وقال: إن المفتاح أمانة عندي، وكان مع أبي قبل ذلك وجدي قبل أبي، لن أفرط في مفتاح الكعبة. قال: إنه لرسول الله. قال طلحة: لا أعطيك المفتاح يا علي أبدا. وإذا بعلي يلوي عنق طلحة ويأخذ منه المفتاح عنوة ويعطيه إلى رسول الله. وبعدما أن تسلمه النبي نادى على علي: يا علي، رد المفتاح لصاحبه. قال علي: ولم؟ قال: لأن الله أنزل علي أمرا بذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حتى المفتاح لم يرضى الله أن يوجد أي نزاع في البيت الحرام. حتى الشجار الخفيف بين علي وعثمان بن طلحة لم يرن الله ان يؤخذ المفتاح قسرا ولا قهرا ولا عنوا.
فلما ذهب علي بالمفتاح الى عثمان بن طلحة
قال له خذ مفتاحك يا عثمان فان الله انزل فيك قرآنا يتلى.
قال عثمان يا علي آذيت ثم جئت بعد ذلك ترفو، لويت عنقي ثم جئت تصالحني. قال علي هذا امر الله يا عثمان. قال عثمان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى يا عثمان المفتاح سيظل فيك وفي عقبك وذريتك الى يوم القيامة،
لا يغلبكم عليه الا ظالم. ولذلك لما جاء عبد العزيز بن سعود وفتح الحجاز اخذ المفتاح من الرجل الذي هو من ذرية عثمان بن طلحة. فلما ذهب اليه علماء الحجاز وذكروه بحديث رسول الله اذا بالملك يقتنع ويخضع لامر الله وينادي على سادر الكعبة ويقول له خذ مفتاحك فانا لا ارضى ان اكون من الظالمين. يا معشر الزادة، فماذا حدث؟ ماذا حدث يوم فتح مكة؟ سلام ورحمة ويام، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة رأى رجلا يسمى هضار بن الاسود. اتدرون من هضار هذا؟ اتدرون من هضار هذا؟ اتدرون من هذا الهضار؟ رجل كان مشركا وكان سببا في قتل زينب بنت رسول الله، كان سببا في قتل زينب وهي مهاجرة الى ابيها بالمدينة تركب جملها، اذا بهضار بن الاسود يستفز الجمل فسقطت زينب من فوق الجمل وكانت حاملا في شهرها التاسع فنزفت دمها وماتت متأثرة بهذا الحادث. فلما رأى النبي هضارا قاتل زينب بنته قال الى اين يا هضار؟ قال فرارا منك يا محمد. قال لا ارجح فقد عفوت عنك، واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ظغن ولا شحناء، واذا سخرت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء. ويدخل الرسول البيت الحرام يدخل في هدوء، وكان حول الكعبة شرفها الله 360 صنما، فيكسرها النبي مع الاطفال وهم يرددون قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ويصدر امر من رسول الله الى بلال ليصعد على الكعبة ويعلن الاذان، ولاول مرة يؤذن في البيت الحرام باذان بلال، ويقول المتغطرسون من عظماء قريش الم يجد محمد غير هذا الغراب الاسود ليؤذن؟ واذا بالقرآن ينزل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. وفي ساعة انصفت سماؤها ورق ماؤها وصاب حواؤها. جث التاريخ على ركبتيه وتمرغت الدنيا تحت قدميه واجتمع له جميع اهل مكة فسألهم العظيم الفاتح المنتصر سؤالا يا اهل مكة. سألهم هذا السؤال وامامه شريط من الذكريات يحتوي على عداء 21 سنة. 21 عاما مرت بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد. وكان الرسول يستطيع بإشارة من أصغر أصابعه أن يسيل الدماء مغزارا ومدرارا ومكسارا وأنهارا. الجيش على أهبة الاستعداد بل على الأهبة القصوى. القادة منتظرون إشارة من قائدهم العظيم. السيوف في حالة صمت تريد أن تقفز من الأغمدة بعد إشارة القائد. وإذا بالقائد يقول يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم انا لا يسعني الا ان اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا فانتم الطلقاء. تصوروا تصوروا ايها السادة الاعزاء ان النبي نادى من دخل بيته فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. المسجد الحرام الأمن كله، مكة أمن كلها، لا يجوز أن تقطع نباتها ولا أشجارها ولا تصطاد طيرها ولا وحوشها. طيرها في أمان ووحشها في أمان ونباتها في أمان. حتى لو انك دخلت البيت الحرام وجاءت على كتفك حمامة من حمامات الحرم لا يجوز لك ان تطردها بيدك، فاذا طردتها وجب عليك ان تذبح شاة لانك اذبحت طيرا في بيت الله الحرام. طيرا طيرا. لو اشرت الى الحمامة وهي على كتفك، لو اشرت اليها بيدك لتطير فإنك قد أذبحت طير الحرم. ولذلك كان يصلي بجانبي في البيت الحرام رجل فجاءت حمامة على كتفه وأقيمت الصلاة. الرجل يخشى أن يقوم ليصلي فتطير الحمامة فزعا. أتدرون ماذا قال لها؟ قال لها لو سمحت أريد أن أصلي. فطارت الحمامة بإذن الله. أريد أن أصلي. أمن طير في امان ونبات في امان وصيد في امان وبشر في امان ومن دخله كان امنا ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. اتدرون ماذا قال ذلكم القائد العظيم الذي قال ذهبوا فانتم الطلقاء؟ قالوا له على من تنزل يا رسول الله؟ في اي الاماكن تحب ان تستريح؟ فتحت مكة والحمد لله ولم يرق فيها دم ولم يقطح فيها شجر لم يخلق لها ولم يعتد على حرمتها. فاين تنزل؟ اتنزل في بيتك؟ في بيتك القديم قبل الهجرة. قال النبي وهل ترك المشركون لي بيتا انزل عليه؟ اخذوا داري واخذوا كل ما املك. اذا فعلى من تنزل يا رسول الله؟ اسمعوا الى الوفاء كله والى الاخلاص كله. قال لهم اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة لاجلس هناك. امام قبر خديجة وضربت له خيمة هناك. كان يتصرف في حكمة حكيمة وعقل رشيد عاقل. وجلس امام قبر خديجة يستروح الذكريات الخاليات المباركات الطيبات، يسترجع ربع قرن من الزمان قضاه مع خديجة في عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. هذا هو الإسلام وتلك سماحته، وهذا عطفه وتلك إنسانيته. الإسلام الذي اتهم زورا وبهتانا من متعصبي أوروبا والشيوعيين والصهيونيين بأنه دين الدماء. الإسلام لا يكره شيئا بقدر ما يكره الدماء، لا يحب الدماء أن تراق إلا بحق إذا اعتدي على حرمات الإسلام. الإسلام دين يستعمل المرهم قبل أن يستعمل المشرب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. أيها السادة الأعزاء، أعود بكم من هنالك من المدينة إلى هناك إلى مكة إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان من العام الثامن الهجري حيث قائد المعركة سيدنا محمد الى العام الخامس عشر الهجري، حيث قائدنا الان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خذوا العبرة من عمر بن الخطاب في تواضعه وفي زهده وفي تمسكه بدين ربه. عمر يستعد للسفر الى بيت المقدس، يركب دابته ومعه خادمه، وقد قسم المسافة الى ثلاثة اقسام، يركب هو قسما ثم انزل، فاركب الخادم قسما ثم انزل، فيسيران على الارض هو وخادمه وتمشي الدابة فارغة لتستريح قسما. رحمة وعدل حتى مع الحيوان الاعجم. رحمة وعدل. عمر الذي كان يقول: رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر الذي دخل عليه المسجد رجل من عمال اقاليم اذربيجان على حدود روسيا، وجاء المسجد ليلا فقال: لا اذهب الى امير المؤمنين في بيته حتى لا اوقظه من نومه، ولا ابيتن الليلة في المسجد. ودخل مسجد الرسول لينام فيه، وبينما هو نائم ليلا اذ سمع صوتا يتهجد في ظلام الليل وينادي الخالق ويقول: يا الهي، انا واقف ببابك ألود بجنابك، لا تطردني من رحابك. فقال عامل: من هذا الذي يتحدث ليلا ولم يكن بالمسجد مصابيح ولا أعمدة النيون؟ فقال له: أنا عبد الله عمر بن الخطاب. قال له العامل: يا أمير المؤمنين، ألا تنام؟ قال له عمر: يا هذا، انني ان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، وان نمت النهار كله اضعت رعيتي. وياخذه الى بيته ويقول لزوجته ام كلثوم بنت الامام علي: يا ام كلثوم، ماذا عندك من الطعام؟ فان عندي ضيفا. أتدرون ماذا كان في بيت أمير المؤمنين؟ أتدرون ماذا كان في بيته؟ لم يكن عنده ثلاجة من طراز والسنج أوس، ولم يكن عنده أنواعا من جرب وما لذ وخف حمله وغلى ثمنه. والله الذي لا إله إلا هو، قالت له أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، ليس عندي إلا بعض كسر الخبز وبعض حصات الملح. بيت أمير المؤمنين، خبز وملح. كان صوته يحدث الأمل في قلوب اليائسين، وكان بطنه يقرقر من كثرة أكل الزيت. فكان يقول أمير المؤمنين لبطنه: صوتي أو لا تصوتي، لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. هذا هو العبد، وتلك هي القيادة. ليست القيادة وجاهة ولا منظرة، إنما القيادة قدوة عملية ودرس واقعي. والحكم في الإسلام مسؤولية، ليس الحكم في الإسلام تشريفا، إنما الحكم في الإسلام تكليف. ولذلك كان عمر ينادي بأعلى صوته: إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. وكان يقول: والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقبل المضطر أكل الميتة. ويذهب عمر وعلى مشارف الشام تعترضه مخاضة من طين، فينزل عن فرسه ويخوض في الطين بأقدامه، فيقول له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتخوض في الطين بقدميك؟ فيقول له عمر: نعم، أخوض في الطين بقدمي، لقد كنا أدلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أضلنا الله. نعم، أعزنا الله بالإسلام، الإسلام الذي نصفيه ونطارد أهله مطاردة ساخنة. فصاحب الدقن يوضع في حلقة حمراء، ومساجد الكليات تتحول إلى كافتريات، المساجد تتحول إلى كافتريا، المساجد التي يذكر فيها اسم الله تتحول إلى كافتريا، يجلس فيها روميو وجولييت، يجلس فيها قيس وليلى، يجلس فيها أهل الغرام بعد أن كان يذكر فيها اسم الواحد التيار. الإسلام يطارد في جميع البقاع وفي جميع الأمم الإسلام، المسلمون هم الذين يطاردون الإسلام. يا معشر الإخوة الأعزاء، ويدخل عمر على مشارف مدينة القدس، فيقول أمراء الأجناد: يا ليت النوبة تأتي على عمر وهو راكب وغلامه ماش، ولكن الله أراد أن تأتي النوبة على عمر وهو ماش والغلام راكب. ويدخل الركب على أمير مدينة القدس صفر يوش الروماني، فيرى الخادم راكبا والأمير ماشيا، فينظر إلى ثوب عمر ويعد الرقعة التي كانت في ثوبه، فيجدها 17 رقعة، أستغفر الله، بل 17 وسام شرف من الله، وسام استحقاق، وسام الهدى والتقى والورع، وسام الصلاح والفلاح والنجاح. فيقول أمير المدينة: تسلم المفتاح يا عمر، فإنما قرأنا في كتبنا أن الذي يتسلم مفتاح مدينة القدس في ثوبه 17 رقعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. هذا هو التاريخ. أتدرون ماذا فعل عمر ليلتها؟ هل استدعى القمر الصناعي ليلتقط له صورة ويقيم حفلا، ويستدعي الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات، ويقيم حفلا سائرا تحتسى فيه كؤوس الصحباء، وتعاقر فيه بنت الحال، والله لو كنت مع عمر ليلتها يا اخ الاسلام لفاضت منك الدموع مغزارا. والله ان الليلة التي قضاها عمر في مدينة القدس قضاها بين ركوع وسجود لله، يركع ويسجد، وبعدما فرغ من الصلاة بكى. قالوا أتبكي يا امير المؤمنين واليوم يوم النصر؟ قال انما ابكي لانني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. وظل المسجد الاقصى في ايدي المسلمين حتى سنة 492 هجرية، فكونت اوروبا جيشا جعل بالصليب شعاره. كان هذا الجيش مكونا من دول عدة، بريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا والمجر وايطاليا، ست دول كونت جيشا جرارا دخلت به على بيت المقدس وقتلت من المسلمين 70,000 في مدينة القدس وحدها. وارسلوا الى بطرس النافق يقولون له يا ابانا لقد كانت اقدام خيولنا تبوس في دماء المسلمين. وظل المسجد الاقصى في ايدي الصليبيين 91 عاما الى سنة 583 من الهجرة، حيث خلق الله لهم صلاح الدين الايوبي. وما ادراك ما صلاح الدين؟ ما احوج الامة الى صلاح الدين؟ ما احوج امة الاسلام الى صلاح الدين؟ صلاح الدين كان رجلا لا يملك في حياته بيتا ينام فيه، وسألوه ايها الامير لماذا لا تبني لك بيتا تعيش فيه؟ قال لهم وماذا اصنع بالبيت اذا كنت انتظر الشهادة ليلا ونهارا؟ يكفيني ظهر جوابي، يكفيني ظهر فرسي، هذا هو بيتي. وكان صلاح الدين يستعين على اعدائه بقيام الليل، فكان يصلي بالليل ويدعو الله على اعدائه. وجلس صلاح الدين ذات مرة مع هيئة اركان حربه فصارت بينهم نادرة طريفة، فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين، فقالوا له ايها الامير لماذا لا تضحك كما نضحك؟ فقال لهم اني استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. حتى الابتسامة، حتى الابتسامة حرمها على نفسه تحريم منع لا تحريم شر، حتى الابتسامة. تعالى صلاح الدين ترى حال المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم كربا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا